عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ألتقي حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة في هذا البرنامج عن شخصيات قرآنية، في حديث ليس عن شخصية ولكن حديث عن الله تبارك وتعالى. أجلس مع حضراتكم جلسة رقيقة عن ربنا تبارك وتعالى، لنتذاكر معا بعض المعاني الإيمانية المهمة التي ينبغي أن يتذكرها المؤمن دائما وألا تغيب عنه. من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر. هذه المعاني تملأ القلب إشراقا وسعادة بالله، تملأ القلب محبة وشوقا إلى الله تبارك وتعالى. إنها معاني راقية حول اسم محبب لدى القلوب، فلا يتذكره مؤمن إلا ورق قلبه وقد تدمع عينه. مع هذا الاسم يعيش المرء جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. إنه اسم الله الودود. الودود من أوسع الأسماء على الإطلاق معاني، يعني من الممكن أن أتحدث مع حضراتكم فيما لا يقل عن 10 وقد يصل إلى 20 أو أكثر حلقة في رحاب اسم الله الودود، فهو من أوسع الأسماء معاني. لكن ينبغي علينا أيها الأحباب الكرام أن نفهم معاني أسماء الله على الأقل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. يعني حفظها وأطاقها وتكلف العمل بها، فهم هذه الأسماء وتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء. وكثيرا أجد أن مجرد معرفة المعنى أو مجرد العلم بالمعنى، هذا يؤدي إلى أن الإنسان يفهم الكثير من الإيمانيات ويستوعب الكثير من الإيمانيات، لأن بعض الأسماء فعلا مجهولة بالنسبة للناس. وإنه لشيء مخجل جدا أن يعلم المرء كل شيء في كل مجال، وحينما يكون الأمر متعلق بالله لا تنهض همته لتعلم هذا الأمر. أحبابنا، تعلمنا الحساب في الابتدائي، وبعدين بقى اسمه رياضة، وبعدين لما كبرنا شوية في ثانوي بقى فيه جبر وتفاضل وتكامل وميكانيكا، فالأسماء اختلفت، وهندسة تعلمنا، يعني في تدرج، تعلمنا الأنشطة وبعدين العلوم وبعدين فيزياء وكيمياء وأحياء، وبعدين اللي راح بعد كده كليات طب، كليات علوم، كليات، تعلم هذه الأشياء التي أخذها تدريجيا بتوسع، ثم حصل الكثير على شهادات ولم ينتفعوا بها، بل حتى لم يعملوا بها، وعملوا في مجالات أخرى مختلفة تماما عن الذي درسوه. إذن تعلمت الكثير ودرست الكثير وسهرت الليالي وتعبت في المذاكرة وفي النهاية لم تنتفع، فلماذا لا نتعلم عن الله تبارك وتعالى نص مادة بس، نذاكر نص مادة من المواد لنتعلم أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. هناك كتب كثيرة في هذا الصدد، وهناك مواد كثيرة جدا موجودة تكلم فيها الدعاء في هذا الصدد، ولكن أنا من بعد يعني اللهم لك الحمد في هذا الباب يعني منذ أكثر من 10-15 سنة وأنا أذاكر في هذا الباب، باب الأسماء الحسنى، أجد إن مفيش حد جمع المعاني، مستحيل. المعاني الإيمانية ده بحر مفتوح، مهما ادعى إنسان إنه استقصى لن يستقصي، لن يستقصي، مستحيل، أن المعاني واسعة جدا جدا، معاني الأسماء الحسنى عموما. طيب لو سألت سؤال حضرتك وحضرتك تعرفوا إيه عن معنى اسم الله الودود، ما الذي نعرفه؟ صراحة شيء يزعل جدا جدا، كل واحد مننا يزعل من نفسه لما يكون مش عارف يعني إيه اسم الله الودود. الودود أيها الأحباب الكرام، روى الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس قال الودود الحبيب، ولكن أيها الأحبة هذا من باب تقريب المعنى ولكن ليس تطابق المعنى، سمى الله نفسه الودود ولم يسم نفسه الحبيب، لماذا؟ لأن الوداد مرتبة من المحبة خاصة تعني المحبة الصافية، المحبة الخالية عن الأغراض، محبة بلا غرض، محبة بلا رجاء نفع أو رجاء مصلحة، ده معنى الوداد، الودود من الوداد، المحبة الصافية الخالية عن الأغراض. وفي هذا المعنى قال نبينا صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود، الولود، الودود التي تنسى تصرفات زوجها السيئة ولا تتذكر إلا المحاسن، يبقى الودود التي لا تحمل شيئا في صدرها، لا تحمل غلا في صدرها، لا تحمل بغضا في صدرها، مجرد ما يعد الموقف بتنسى كل حاجة، إنسانة ودود، يبقى لا تحمل شيئا، يبقى الوداد محبة بلا كدر بلا شائبة، محبة صافية، محبة خالية عن الأغراض، محبة مفيش من وراها مصلحة أبدا، ده الوداد. ولما نيجي نبص على تفسيرات العلماء لمعنى الودود سأجد مع حضراتكم أو سنجد أن المذهب في هذا الأمر مذهبين أو مذهبان. المذهب الأول أن الودود له معنيان، المعنى الأول ودود بمعنى مودود، وودود بمعنى واد، يبقى المذهب الأول اللي عليه أكثر أهل العلم إنه الودود بمعنى مودود وواد. مودود يعني إيه؟ يعني محبوب، يعني وقع عليه فعل الود، يبقى مين اللي بيود؟ العبد، يبقى الخلق هم الذين يودون ربهم، يعني يحبون ربهم حبا صافيا. طيب ودود بمعنى واد، واد يعني مبدأ الود من عنده، وده هيبقى المراد به مين؟ الله جل جلاله. ودود بمعنى واد إن ربنا هو الذي يتودد إلى عباده. وودود مودود ودود واد، هذا ما قاله أو ما قال نظما يقربه ويؤكد أن هذا مذهبه الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية حينما قال وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، يبقى يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان سبحانه وتعالى. يبقى ده المعنى، ودود بمعنى واد، ودود بمعنى مودود. مودود يعني إيه؟ مودود يعني محبوب. من نحب إلا من نحب ربنا تبارك وتعالى. كل ذرة حب بتنفقها لله أنت منتفع بها، كل ذرة حب أنت بتوجهها لربنا أنت منتفع بها. بل الأصل ألا تحب إلا الله، وإن أحببت أحدا فلأجل الله تحبه. أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ده من أوثق عرى الإيمان. أو قال رسول الله عنه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإنت لما تحب في الله معناها إيه؟ معناها أن حضرتك حبيت الشخص ده لأنه صالح. صالح يعني إيه؟ يعني في حاجة بترضي ربنا، حاجة بيحبها ربنا، فعشان كده أنت حبيت الشخص ده. يبقى الشخص ده أنت ما حبيتوش لذاته، ده أنت حبيته لأجل الله، حبيته لأجل الله. يعني مثلا لو حضرتك مثلا حبيت عالم من العلماء، علماء شرعه لأنه بالراجل بيتكلم عن ربنا وبيقول لنا حاجات تقربنا من ربنا، وعالمه وبيفيد الناس وبيعلم الناس فقه وعقيدة وسلوك وكل حاجة. العالم ده انت حبيته لهذا السبب. طب العالم ده لو انتكس، لو بقى شخص تاني مختلف تماما، بدل ما يعلم الناس الخير بدأ يعلمهم الشر والفسق، هتحبه؟ مستحيل. يبقى إذن أنت بتحبه في الله. يبقى أنا عايز حضرتك لو عايز تعرف أنت بتحب الشخص في الله أو لأ، بص سبب الحب. لو غاب هتحبه ولا لأ؟ الصلاح اللي عنده ده لو راح هتحبه ولا لأ؟ هتستمر على حبه ولا لأ؟ لو كنت هتستمر على حبه يبقى مش بتحبه في الله. لو هتستمر على لو هتبغضه يبقى أنت فعلا حبيته في الله. يعني لو داعية حبيته، تخيل انه بقى داعية للفجور، هتحبه؟ مستحيل. يبقى انت بتحبه في الله. تمام؟ اذا ايها الاحباب الكرام، كل حب موجه لغير الله ظني النفع، يعني قد يفيدك وقد لا يفيدك، ممكن تنتفع به وممكن لا تنتفع به. يعني من الممكن جدا جدا ولا يفيدك لا دنيا ولا اخرة، لا دنيا ولا آخرة. فأنا عايز نركز كويس جدا جدا إن إحنا لما نيجي نحب نحب صح. لما نحب نحب لربنا. لما تحب في الله أنت أصلا ده إثبات إن أنت بتحب مين؟ بتحب ربنا. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أحب الرجل أخاه في الله فإن المحبوب في الحقيقة هو الله، هو الله. يبقى لما تحب الناس، لما تتحب في الله بيبقى المحبوب ربنا، المحبوب هو الله جل جلاله. طيب الإنسان ممكن يحب صاحبه، زميله في العمل، ايه السبب؟ واحد والله انا حبيت صاحبي ده او جاري ده لانه انسان يعني مفيد، إنسان يعني لو اتحطيت في مأزق هيقف جنبي، فلا أحب مين بقى؟ إنسان يعني في الشغل بيشيلني وبيغطي عليا لو غبت مثلا، ويعني مفيد برضه وبنسلك لبعضنا يعني وبنبقى مع بعض كده نافعين لبعضنا. يبقى ده مش حب في الله أبدا، ده مش حب في الله، ده حب في المصلحة، ده حب لمنفعة. إنما الحب في الله للأخلاق. بدليل انك بقى ما بتبصش، بقى تبص الراجل ده انت بتحبه، هل هو على خلق ولا لا، هل هو على دين ولا لا، مش فارقه معاك، انت بتحبه جدا جدا لانه هو انسان مفيد بالنسبه لك. يبقى ده مش حب في الله. لازم نركز في الحته دي. طب الحب ده ظني النفع، يعني احتمالي النفع، احتمال النفع، ممكن يفيدك فعلا، ممكن تستفيد منه ماديا او دنيويا فعلا، وممكن ما تستفدش، وممكن انت تخدمه ما يخدمكش، وممكن انت تبقى جنبه وهو ما يبقاش جنبك. وما تلومش الا نفسك بعد كده لانك انت اللي انفقت الحب بطريقه خطا. يا جماعه الحب ده كم عاطفه عندنا، كم العاطفه ده لما المخزون بينفق في ناحية خلاص، لما المخزون بينفق في ناحية خلاص. لو جينا مثلا ايه، لقينا واحد ما حواليهوش حد مثلا يحبه، وبعدين ظهر له صاحب بنلاقيه متكالب عليه. ليه متكالب عليه؟ عنده عوز عاطفي، حتى بينفق العاطفة في هذا الجانب. فهي كده، ده الرصيد، عنده رصيد. انما لو عنده اصحاب كتير وجاله صاحب جديد عادي جدا، ما فيش عادي يعني، زيه زي غيره، ما بتفرقش، ما بياخدش منه الاقبال اللي زي ما يكون هو الصاحب الوحيد. فالخلاصة ان الحب ده عاطفة، عاطفة كمية حضرتك بتنفقها في ناحية خلاص مش هيبقى للناحية التانية القدر الكافي. فطالما هي رصيد محدد، لما تيجي تبذله ابذله صح، ابذله في الوجهة الصح. دور على احباب ربنا وحبهم، دور على الصالحين وحبهم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا بلغه عن رجل صلاحا احب صلته وتودد اليه واخاه في الله، حتى ان عمر بن الخطاب كان له اكثر من 1000 أخ في الله. خدوا بالكم ايام سيدنا عمر العدد يعني مش كبير، يعني انت لو جيت تبص انت لك كم اخ في الله، احنا لينا كم اخ في الله، حضرتك ليك كم اخت في الله، يعني العدد محدود جدا جدا. واحنا من اسباب، يعني عايز اقول الحتة دي، من اسباب قلة عدد اللي بنحبهم في الله النفسنا. يعني ايه النفسنا؟ يعني ممكن الشخص يبقى صالح وعلى خلق وعلى دين، بس هو عنده لا تؤاخذوني في اللفظ، عنده شوية غشم في التعامل، يعني مش ما بيركزش شوية، ما بياخدش باله من تصرفاته، فممكن يقول كلمة كده، يعمل تصرف معين ما يقصدش، مش مركز يعني. فناس كتير ما تحبوش مع انه صالح. طب ما يحبوهوش ليه؟ هم بقى مش مركزين. انا عايز نفصل بين التعاملات وبين حقيقة الصلاح، يعني احنا عايزين نوزن كل شخص بحقيقة تدينه. وممكن نصل العبد الصالح اللي ما عندوش ذكاء اجتماعي ونصبر عليه ونهضم له دي ونعديها، كل هذا من اجل صلاحي وتقواه، لاننا طالما بنحب ربنا هنفوت حاجات كتير لبعضنا. فسيدنا عمر ابن الخطاب كان له 1000 أخ في الله يعرفهم جميعا، ويعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وأماكن منازلهم. يعني يبدو أن كان في ناس في المدينة وناس في خارج المدينة طبعا، وأماكن منازلهم، كان كل ما يلاقي فرصة كان بيزور الناس دي كلها. يبقى أي حب مفروض يكون حب لله. هتحب صاحبك يبقى في الله، هتحب جارك في الله، تحب زميلك في الشغل في الله، تحب برضو زوجتك خلي نية صالحة، تحب والدتك يبقى في نية صالحة. لابد ان يكون في كل حاجة نية ارضاء ربنا، ندخل مرضات ربنا في كل حتة، ندخل يعني لازم تدخل، ولازم النية دي تكون موجودة، ويكون ده منهج حياتنا ان الحب يكون في الله. يبقى ودود بمعنى مودود، يعني محبوب، الانسان يحب ربنا. طيب لما تحب ربنا سبحانه وتعالى ايه اللي هيحصل؟ الحب ليس كلاما، الحب فعال، الحب فعال، تصرف. عايز حب ربنا يتنقل على طول لتطبيق، وإلا الدليل الصحابة الكرام كانوا يحبون ربهم، ورأينا منهم أنه ما بين العبد وبين بغض الحرام إلا أن يعلم أن هذا الأمر حرام. طيب إحنا مثلا ممكن واحد يكون بيحب معصية، يبقى ده بياخد من رصيد، أو مش بياخد، ده إثبات ضعف حب الله، ده إثبات ضعف حب الله. طيب الحل إيه؟ الحل المقاومة. يعني هل انا استطيع ان انا ابني مقام حب الله في قلبي؟ اجل تستطيع. ازاي؟ جاهد نفسك، قاوم المعصية عندك، لأن دي دلالة على ضعف حب قلبك لله، ولما تستسلم ليها هتضعف أكتر. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا واحد لقى نفسه محب لذنب، ده دليل إن الحب حبه لربنا أقل قليل. طب لو استجاب للذنب حب ربنا هيقل أكتر. طب أنت عايز تحافظ بقى، مش معقولة تقعد كده تعمل تآكل لهرم حب الله في قلبك، يبقى تعمل إيه؟ تقاوم، تجاهد نفسك لا ترتكب هذه المعصية. إيه اللي هيحصل لما تجاهد نفسك؟ سبق في حلقة قبل ذلك إنك تبيض القتامة التي فعلها الذنب في قلبك، تبيض، يبقى السواد اللي حصل قبل كده أنت بادئ تبيضه، تنظف قلبك، تنقي قلبك. فلما تنقي قلبك هتقعد تنقي تنقي إلى أن يصل القلب إلى مستوى القلب السليم الذي امتلأ بأنوار حب الله تبارك وتعالى. يبقى الله ودود، ودود بمعنى مودود، وودود بمعنى واد. أكمل مع حضراتكم بعد الفاصل فانتظرونا. أحبابي في الله، الله تبارك وتعالى ودود، ودود حبيب يتحبب إلى عباده ويتودد إلى خلقه، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الثاني والأقوى والأعلى على الإطلاق، أنه ودود بمعنى واد، والأول ودود بمعنى مودود. مودود يعني وقع الحب عليه، يحبه عباده. وودود بمعنى واد أي أن الله في ذاته العلية يتودد إلى خلقه وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عظمة الملك. الله لو كفر الأولون والآخرون وتركوا عبادته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. الله تبارك وتعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. الله تبارك وتعالى خلقنا ليكرمنا، وخلقنا ليرحمنا، وخلقنا ليعطينا، وخلقنا ليرزقنا، وخلقنا وخلق لنا الجنة. ولكن من جحد وابتعد عن الله تبارك وتعالى سوف ينال عقابه، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه حسب مراد ربنا تبارك وتعالى. لكن الله يتودد إلى عباده جميعا وهو غني عنهم، يتودد إلينا بالنعم، يتودد إلينا بالعطاء، يتودد إلينا بالهداية سبحانه وتعالى، يتودد إلينا بالخير كله وهو الغني عنا سبحانه وتعالى. لذلكم يجب علينا أيها الأحباب الكرام أن نحب ربنا، وأن تمتلئ قلوبنا بحب الله سبحانه وتعالى، لتنفق هذه الحياة كلها بما فيها، ولتوجه عواطفنا ومشاعر الحب في قلوبنا كلها تجاه ربنا سبحانه وتعالى. فإننا إن فعلنا امتلأت قلوبنا بالشوق إلى الله عز وجل، فطاب العيش بالشوق إلى الله، يطيب العيش بالشوق إلى الله، يعيش المرء جنة الدنيا بالشوق إلى الله، يعيش المرء الأنس الحقيقي بالشوق إلى الله، يعيش السعادة الحقة بالشوق إلى الله تبارك وتعالى. كما كان يقول الحسن البصري: إننا نعيش سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. مع حب الله والشوق إليه يصل المرء إلى جنة الأنس بالله سبحانه وتعالى. يقول أيضا: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، جنة الأنس بالله سبحانه وتعالى. الإنسان حينما يذكر ربه تبارك وتعالى يشعر بروح وريحان، ويشعر بسعادة غامرة حينما يستقيم القلب على حب الله. ودود بمعنى واد، الله يتودد إلينا. تصور أخي في الله، أختي في الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوب علينا، وهو الذي يهيئ لنا التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، ونحن أصحاب الذنوب وأصحاب المعاصي، حينما نرجع إلى الله في نفس لحظة رجوعنا وتوبتنا وندمنا واستغفارنا وعقدنا النية على ألا نرجع إلى المعاصي مرة أخرى، يحبون الله، يحبنا. هذا لا يمكن أن يحصل أبدا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. يحب المعتذر في لحظة اعتذاره، لا يستطيع فعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. يغفر ذنوبنا ويقيل عثراتنا حينما نرجع إليه سبحانه، ويقبل توبتنا، ويأمر ملائكته بالاستغفار لنا، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عظمة، عظمة الله تبارك وتعالى، غني عنا ويتودد إلينا. إن دل ذلك على شيء إنما يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب الكرام، هذا هو معنى اسم الله الودود، وينبغي علينا أن نعظم الله سبحانه وتعالى. فإن النظر، مجرد النظر والتأمل في أسماء الله الحسنى، يقيم صرح حب الله في القلب وتعظيم الله تبارك وتعالى في القلب. وأؤكد على ذلك، ومن الأدلة على ذلك حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة غزاها وغنم النبي فيها وأسر من أسر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تسعى في السبي حتى إذا وجدت طفلا ألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ هل هذه المرأة التي ترضع طفلها يمكن أن تمسك هذا الطفل وتلقي به في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تفعل ذلك. قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا المنظر، أقوى مشهد حنان على وجه الأرض، أقوى مشهد رحمة على وجه الأرض. الإيه؟ الأم لطفلها؟ لا، مش الأم لطفلها، المرضع للرضيع، الأم المرضع للرضيع أثناء الرضاعة، أثناء الرضاعة. يقول الله تبارك وتعالى في بيان شدة يوم القيامة، الذي من شدته يفكك أقوى رابطة حنان ورحمة على وجه الأرض، يقول الله تبارك وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل كل مرضعة، المرضعة هي الأم أثناء الإرضاع، دي المرضعة اللي هو المشهد اللي شافه النبي عليه الصلاة والسلام، ده المشهد أقوى ارتباط على وجه الأرض. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الصحابة إلى أي مدى الله رحيم. يقول: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أقوى مشهد رحمه، ممكن ينفك؟ قالوا: لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني مجرد إنك تقف على صفات الله وعلى أسماء الله وتفهمها وتعظم ربك ستحب ربك سبحانه وتعالى، ستحب ربنا، وهذا هو حمد الله تبارك وتعالى. عايزين نعيش المعنى ده أيها الأحباب الكرام. يبقى الله تبارك وتعالى ودود، ودود بمعنى مودود، وودود بمعنى واد. تعالوا بنا لنعيش ما تبقى من هذه الحلقة بعد أن تناولت معنى فقط، شرح معنى فقط، اسم الله الودود. تعالوا بنا لأتناول مع حضراتكم بعض النماذج التي صدقت في حب الله سبحانه وتعالى. من هذه النماذج الراقية العالية أنس ابن النضر. أنس ابن النضر ده رائع من روائع التاريخ الإنساني، رجل يحب ربه تبارك وتعالى بصدق، ليس الحب كلاما، الحب تنفيذ وعمل. وسيدنا أنس بن النضر هو التنفيذ والعمل والتطبيق. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال المشركين يوم بدر. النبي عليه الصلاة والسلام هو كان خارج يوم بدر، مش كل الناس عارفة ان النبي خارج، ففي ناس ما تعرفش، وخرج النبي لقتال المشركين يوم بدر ولم يعرف الكثير او بعض الصحابة لم يعرفه، منهم أنس ابن النضر، فتألم جدا جدا. يقول: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال المشركين يوم بدر، فقال: غبت عن أول قتال لرسول الله مع المشركين يوم بدر. يعني يقول هذا الكلام متوجعا متألما: والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. المبدأ ده رائع جدا، اللي هو ليرين الله، ليرين الله. احنا بنعمل ليرى الله، تصرفاتنا كلها ليرى الله، مش لأي حاجة تانية. العبد المحب لربنا، العبد اللي فاهم انه هو عبد بيعيش بالشكل ده، عبوديته لربنا، إخلاصه لربنا، طاعته لربنا، أعماله كلها ليرضى الله تبارك وتعالى عنه، مع انه زعلان انه ما حضرش مع النبي وما قالش ليرين رسول الله وما قالش ليرين الناس، لأن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم رب أنس بن النضر والصحابة إن هم يعملوا لإرضاء الله تبارك وتعالى إخلاصا وتجردا لله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل صادق، أنس بن النضر صادق صدق عجيب. والدليل على ذلك أن هذه الآية نزلت فيه: من المؤمنين رجال صدقوا. نزلت ليه؟ ليه نزلت الآية؟ هي دي مناسبة النزول، الحتة اللي جاية دي، انه في غزوة احد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن النضر، وجاي بقى خلاص ليري ربه تبارك وتعالى من نفسه خيرا، والمعركة ماشية تمام برغم قلة عدد المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قيادي نمرة واحد، فيش فيه دي كلام. النبي عليه الصلاة والسلام قيادة وحنكة في الحروب، والقوة التخطيطية والعسكرية قمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي تمكن من أرض المعركة، جاء بمجموعة من الرماة وجعلهم على جبل الرماة وأمرهم ألا يبرحوا هذا المكان. وبالفعل برغم أن عدد جيش المسلمين تلت عدد المشركين إلا أن المسلمين فرقوا جمعهم وشتتوا شملهم وانهزم القوم وبدأوا بالفعل في ترك الميدان وتركوا ما معهم من أموال وغنائم ليتخففوا لينجوا بأنفسهم وإلا سيقتلوا. ولكن فتن بعض المسلمين الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا على الجبل جبل الرماة لا يتحركوا وتركوا المكان وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما قل العدد على جبل الرماة التف المشركون وقتلوهم جميعا وتمكنوا من الجبل وتغير مسار المعركة 100%. وتمكن المشركون من المعركة مرة أخرى وقتل عدد كبير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وترك الميدان معظم الجيش المسلم ومجموعة أحدقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة ألقت سيوفها وجلست محبطة. فتلقاهم أنس بن النضر وقال لهم: لماذا ألقيتم سيوفكم؟ قالوا: قتل رسول الله، على ما نعمل بالعيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فصاح فيهم أنس بن النضر أن قوموا موتوا على ما مات عليه رسول الله. وأنس بن النضر يفاجئ الجميع بأنه يتوجه صوب العدو، وهناك في الميدان قائد كبير هو سعد بن معاذ، أراد أن ينجو بمن معه من المسلمين، فجمع الصحابة وأمرهم أن ينسحبوا من أرض المعركة وإلا سيبادوا جميعا. وبالفعل بدأوا في الانسحاب، هذه القلة القليلة الباقية، لينجوا بأنفسهم ليذهبوا ليحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفاجئ الجميع أنس بن النضر يتقدم تجاه المشركين، فيقف في وجهه سعد بن معاذ: إلى أين يا أنس بن النضر؟ عد. فيقول له كلمة لا تجعل سعد بن معاذ إلا أن يستسلم ويترك أنس بن النضر. هذه الكلمة حينما قال له: إليك عني يا سعد الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. الله الله على المحبين، المحبين الصادقين الذين صدقوا في حب الله تبارك وتعالى. الله على المشتاقين إلى لقاء ربهم تبارك وتعالى. ولكن مشتاق إلى الله مش منتحر، ما بيلقيش بنفسه خلاص في وسط المشركين مع إنه لوحده. لماذا؟ لأنه يشم رائحة الجنة. حد فينا شم ريحة الجنة يا شباب، يا شيوخ، يا آبائي، يا أمهاتي، يا إخواني، يا أبنائي؟ حد في محدش شم ريحة الجنة. عشان كده احنا مش حاسين الإحساس اللي حسه أنس بن النضر. احنا مش متخيلين أصلا إزاي أنس بن النضر يقبل على العدو، إيه القوة الجبارة اللي بتخليه يقبل على العدو بالشكل ده. ده منظر أنس بن النضر خلى سعد بن معاذ يسيبه، وسابه فعلا ودخل أنس بن النضر. ويبدو أن أنس بن النضر كان رجلا قويا جدا، قوي البنيان جدا جدا. دخل في وسط المشركين وقاتل حتى قتل، فوجدوا به 84 من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. جميع أنواع الأسلحة في المعركة صوبت تجاه أنس بن النضر. احنا عندنا سيف وعندنا رمح اللي هو حاجة طويلة كده في آخرها قطعة حديد مدببة، دي لا طعنة بقى احنا بس تموت. وسهم، السهم ده بيترمى من بعيد. يبقى جميع أنواع الأسلحة الموجودة في هذا التوقيت توجه ناحية أنس بن النضر. ده يدل على إيه يا جماعة؟ يدل على أنس بن النضر أنه قوي جدا، يدل على أن أنس بن النضر كل الناس اتجمعت عليه. يعني ده لو مثلا إنسان عادي كان ممكن واحد يمسكه خلاص يخلص عليه والموضوع ينتهي، ولكن أنس ابن النضر ليس شخصا طبيعيا، ليس شخصا عاديا، إنما أنس ابن النضر يقاتل حتى آخر لحظة بضعا وثمانين، معناها إنه هو ينال منهم وينالون منه، يقتل فيهم ويقتلوا ويقتلون، يضربهم ويضربون، يقطعهم ويقطعون، حتى قتل أنس ابن النضر. يقول أنس ابن مالك: كنا نظن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، ومن المشتاقين أختم به عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح والنبي خارج لغزوة أحد، عمرو بن الجموح رجل مسن وعنده أبناء شباب، الشباب خلاص خارجين يقاتلوا مع النبي، هو عايز يخرج يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، أبناؤه بيمنعوه: يا أبانا احنا نكفيك، ولا سيما ان عمرو بن الجموح اعرج، فهيخرج ازاي يقاتل وهو اعرج، ولكنه يريد ان ينال شرف القتال مع النبي بجوار النبي في الميدان، يريد ان ينال شرف القتال مع رسول الله لعل الله ان يرزقه الشهادة، هو برضه مش رايح يلعب، مش رايح يقف كده منظر او عدد، لا، هو رايح نيته يقاتل لعل الله أن يرزقه الشهادة. أبناؤه منعوه، فلما منعوه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، قال: يا رسول الله، أبنائي يمنعوني من الخروج معك، وإني أرجو الله أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. وهنا رق له النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له. وجاءت معركة أحد، أين عمرو بن الجموح؟ مش موجود. ايه يعني الكلام اللي كان بيقوله ده كان كلام؟ لا، عمرو بن الجموح اللي هو الرجل الكبير في السن الاعرج مش موجود، بس عمرو بن الجموح شخصه موجود. ازاي موجود بس اتغير؟ ايه التغير اللي طرأ عليه؟ صار يقاتل كما يقاتل الشباب الاصحاء. فين العجز والضعف؟ مفيش عجز وضعف، صار قويا. فين العرج؟ أنساه الشوق إلى الله عرجه، وصار يقاتل كما يقاتل الشباب الأقوياء الأصحاء، وأناله الله تبارك وتعالى ما يتمنى، رزقه الله تبارك وتعالى الشهادة. لمثل هذا فليعمل العاملون. قلوب اشتاقت إلى الله، قلوب أحبت ربها تبارك وتعالى، فصار أعظم شيء ينتظرونه لقاء المحبوب. قلوب حنت إلى لقاء ربها سبحانه، نظرت إلى الموت على أنه شيء محبب إلى نفوسهم وليس مبغضا إليهم، لأنه وإن كان صعبا وإن كان شاقا إلا أنه يتحول إلى شيء عذب، إذ أنه الوسيلة التي توصلنا إلى جوار المحبوب الأعظم الله جل جلاله. فلأجل الملك ولأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل جوار الله سبحانه يستمرأ المر ويستعذب العذاب. أيها الأحباب الكرام، ولعلنا نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خير بين أن يعيش في الدنيا ملكا متوجا يدين العالم كله له بالولاء والطاعة ما بقيت الدنيا، وبينما عند الله تبارك وتعالى، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله. لماذا؟ هذا حال المشتاقين إلى الله سبحانه وتعالى. رزقنا الله إياكم جميعا حبه والشوق إليه، وجعلنا الله إياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ألا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اعف عنا، اللهم كما سترتنا فاعف عنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أحسن أحوالنا في خلواتنا، وندعوك يا ربنا أن تملأ قلوبنا بالتجرد والإخلاص لك، وأن ترزقنا أحسن خاتمة في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانظر وتأمل في سير الأعلام.